بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار، قيل إنه حاطب بن أبي بلتعة، وقيل ثعلبة بن حاطب، وقال بعضهم: بل هو من المنافقين. قال: في شريد من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، وهذا على سبيل الصلح. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك فتلون وجهه، في رواية: أن كان ابن عمتك فقضيت له، فتلون وجهه. ثم قال: أسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، وهذا هو الحكم الشرعي. والأول صلح، يعني أسقي ما تيسر ثم أرسل الماء إلى جارك. فلما شدد هذا الرجل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بالحكم الشرعي، وأن من كان في أعلى فإنه يسقي إلى أن يرتفع الماء إلى الجدر، المكان المعتاد الذي يعتاد الناس في سقي الأرض. قال: ثم أرسل الماء إلى جارك. قوله حتى يرجع إلى الجدر ليس معنى أنه يصنع له جدر ما شاء، وإنما المراد به المعتاد في سقي الزراعة. قال: واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. وفيه دليل على أن من حكم في بين متنازعين لا بأس أن يبدأ أولا بالصلح قبل الحكم، ولو كان فيه تنازل من بعضهم عن بعض حقه فإن حصل التراضي فلا بأس. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الحديث أخرجه الجماعة كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره، فذكره البخاري في مواضع ومسلم. وفيه عن عروة أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار، وكذا في البخاري: فأمنا مما ظاهره الإرسال في بعض الطرق. فهذه الطريقة التي قرأناها عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار الحديث، فالناقل هنا هو عروة، وعروة ليس بصحابي، فظاهره أنه مرسل، لكن تبين بالطرق الأخرى أن عروة أخذه عن عبد الله ابن الزبير. ما هي القرابة بين عروة وعبد الله ابن الزبير؟ أخوه، إلا أن هذا صحابي وهذا ليس بصحابي. عروة تأخرت ولادته فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه عن عروة أن عبد الله بن الزبير حدثه وقال: هذا حديث حسن، وأعاده في التفسير بذلك السند وأبو داود وابن ماجة والإمام أحمد وابن جرير. وفيه رواية عبد الله عن أبيه الزبير وابن الجارود كالطبري. فالحديث متفق عليه، إلا أنه في بعض روايات البخاري ظاهره الإرسال، لكنه قد وصل. فقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، المراد لا يكتمل إيمانهم، وليس معنى ذلك أنهم يكفرون، إلا لمن رفض حكم الله واستبدله بحكم غيره رغبة فيه، فهذا ينفع عنه الإيمان. وأما من كان مؤمنا راضيا بحكم الله عز وجل، إلا أنه لمصلحة دنيوية أو شهوة أو ما أشبه ذلك لم يتحاكم إلى الشرع، فالمراد أنه في إيمانه ضعف ونقص، لا أنه كافر لا يؤمن بمعنى أنه كافر، لا، ليس هذا المراد. ولهذا فإن ظاهر الآيات أو ظاهر الحديث أنها نزلت في رجل من الصحابة من الأنصار، فلا يصلح أن يقال بأنه كافر إلا من قال بأنه منافق، وهذا يحتاج إلى دليل صريح، وظاهره أنه من الأنصار أي من المسلمين، وهذا أيضا دليل على أنه ليس هناك معصوم من الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. قال وقوله تعالى ومن يطع الله والرسول، قال الإمام الطبراني رحمه الله في الصغير حدثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عمران العابدي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي وأحب إلي من ولدي، لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال لم يروه عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة إلا فضيل تفرد به عبد الله بن عمران، وعبد الله بن عمران أو أحمد بن عمرو الخلال يقول الشيخ لم يذكر فيه جرح ولا تعديل يعني في الشواهد. قال الحديث قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمران وهو ثقة وله شاهد من حديث ابن عباس كما في المجمع وفي عطاء بن السائب وقد اختلط، وأخرجه أبو نعيم في الحلية والواحد في أسباب النزول بهذا السند، وقال الشوكاني إن المقدسي حسنه وله شواهد كما في تفسير ابن كثير تزيده قوة. الرواية الأولى فيها أحمد الخلال، هذا أحمد بن عمرو مجهول حال، هذا سبيل مجهول الحال الذي لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، والطريق الأخرى في عطاء بن السائب مختلط، والمختلط يصلح في الشواهد والمتابعات، فالحديث صحيح أو حسن بشواهده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، من عند من هذا السؤال؟ من يجيب على هذا السؤال؟ لا شك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لسنا مثله في المرتبة، وهن أزواجه في الآخرة، وخصوصا عائشة رضي الله عنها وهو في الفردوس الأعلى، فهل معنى أن أزواجه سيكون معه في الفردوس الأعلى؟ إذن لا فرق بينهن وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وإذن سيكون قول ابن حزم صواب أن أمهات المؤمنين أفضل من الصحابة من أبي بكر وعمر، فهن معه في الجنة في الفردوس الأعلى. كيف تبعا؟ لكن هل الذي في الفردوس الأعلى وفي من هو دون الفردوس الأعلى ألا يدل على أنه أفضل منه؟ ابن حزم استدل بهذا على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصحابة حتى من أبي بكر وعمر، ورد عليه شيخ الإسلام كما في الفتاوى وقال هذا قول باطل، لكن ما هو الجواب؟ من يأتي لنا بجواب واضح؟ ومثله هذا الرجل من سائر الصحابة. طيب فنزلت في هذه الآية أنه مع النبيين والصديقين والشهداء، هل معناه أن من أحب الرسول يكون معه في الفردوس الأعلى؟ إذن ما هو الفرق بينه وبين الرسول في المنزلة؟ ها عند من لا يلزم ماذا؟ لا يلزم أن يكون مثله في المرتبة وإن كان معه في الجنة، يعني أزواجه معه في الجنة لكن لا يلزم أن يكون معه في المرتبة. الآن نحن في الدنيا وهي الدنيا، تجد هذا رئيس وهذا مرؤوس وكلهم في الدنيا، وهذا غني وهذا فقير وهذا صالح وهذا طالح، كذلك في الجنة لا يلزم أن يكون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في نفس المرتبة، لا يلزم، وإن كنا معه في الجنة لكن لا يلزم أن يكون معه في نفس تلك المرتبة، فمرتبته أعلى، هكذا قال أهل العلم. وإلا لزم أن يكون كما قال ابن حزم أفضل من أبي بكر وعمر. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا أبي قال أنبأنا الحسين بن واقد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة وقالوا يا رسول الله إنا كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة فقال إني أمرت بالعفو، يعني معنى كلامهم أنهم يقولوا لماذا لا نقاتل، لماذا نصبر على هذا الأذى، لماذا لا نجاهد ونقاتل المشركين، إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا، فأنزل الله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، مع أن عبد الرحمن بن عوف ومن معه من الصحابة بعد ذلك صاروا في مقدمة الصفوف في الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولكن الإنسان إذا تفاجأ بالأمر أحيانا، في الحقيقة إذا تفاجأ بأمر لم يكن يتوقعه ربما يتلكى ربما يتأخر، وخاصة الجهاد في سبيل الله عز وجل فيه مشقة على النفوس. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فقد يكون الإنسان عنده تطلع للجهاد وطمع وفرح بأنه يقاتل في سبيل الله، فإذا حصل القتال ربما يحصل له شيء من الضعف في ذلك الوقت المعين. قال طيب، هذا الحديث أيضا هو في المجتبى للنسائي الصغرى وفي المجتبى. قال الحديث أخرجه الحاكم وقال في الموضعين صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وسكت عليه الذهبي، وفيما قاله نظر، فإن حسين بن واقد ليس من رجال البخاري، فالأولى أن يقال رجاله رجال الصحيح، فإن حسينا من رجال مسلم وإكرمة من رجال البخاري، ومن رجال مسلم مقرونا بآخر، فما دام أنه لم يخرجه البخاري ولا مسلم بنفس هذا السياق فيقال رجاله رجال الصحيح، ولا يقال على شرط البخاري أو على شرطهما ولم يخرجاه. قال وأخرجه ابن جرير